النبي. تحدثنا في الدرس السابق عن الحالات الثلاث لترجيح الناس، فقلنا ان النسب يترجح، يعني نسب الاسم المتقدم يترجح في مسائل ثلاث. المسألة الأولى إذا كان الفعل متأثر من أفعال الطلب مثل زيدا أكرمني، والمسألة الثانية إذا كان الاسم المتقدم مسبوق بحرف عطف، وهذا حرف العطف مسبوقا بجملة فعلية كقولنا قام زيد وعمرا أكرمت ذي، فعمرا منصوبة لأنه يقدر بعدها أو قبلها فعل يكون الفعل ناصبا لعمر، فتكون الجملة الفعلية فنعطفها على الجملة الفعلية السابقة حتى يحصل تناسب بين المعطوف والمعطوف عليه. أولى من قولنا عمر أكرمته، فتكون جملة اسمية ونعطف اسمية على فعلية وإن كان جائزا إلا أنه من غير الراجح من غير الأفضل. الأرجح هو أن نعطي التعليه على تعليه أو اسمي على اسمي. والمسألة الثالثة أن يتقدم على الاسم، يعني أن يكون الاسم المتقدم مسبوقا بأداة، هذه الأداة الغالب أنها تدخل على الأفعال، فعندما نجد هذه الأداة كأداة كهمزة استفهام أو ما النافية نجد الاسم بعدها، فنقول الأغلب أن الاسم يكون ماذا، أو الأرجح أن الاسم يكون منصوبا بماذا، بسبب محذوف زيدا أزيدا أكرمته، فنقول أكرمت زيدا أكرمته. نعم، وقولنا الغالب أنها تدخل على الأفعال، يعني يجوز أنها تدخل على الأسماء، لكن دخولها على الأسماء قليل جدا. الآن نكون في وجوب النصب، متى يجب نصب الاسم المتقدم؟ يجب نصب الاسم المتقدم في حالة تشبه الحالة السابقة، تشبه المسألة الثالثة من مسائل ترجيح النصب، وهي في ترجيح النصب ماذا قلنا؟ أن يتقدم على الاسم المتقدم أداة الغالب أنها تدخل على الأفعال، فنرجح النصب حتى يكون الاسم ممكن بفعل محذوف، هذا الفعل محذوف جاء بعدها تلك الاداه، جاء بعدها بالاستفهام. اما هنا في وجوب الناس نقول يجب الناس اذا كان الاسم المتقدم وهو زيد مسبوقا باداه لا تدخل الا على الافعال، كان الشرطيه مثلا ادوات الشرط وادوات التحضير. إن زيداً رأيته فأكرمه، ما نستطيع أن نقول إن زيداً، لابد أن نقول زيداً، لأن ماذا؟ لأن زيداً تكون منصوبة بفعل محذوف، وجوداً هذا الفعل المحذوف جاء بعد إن الشرطية، لأن إن الشرطية وبقية أدوات الشرط لا يأتي بعدها إلا فعل. فنقدر بعد إن الشرطية جاء فعل وعمل في زيد الناصب فيكون زيد منصوب. وكذلك في هلا زيدا أكرمته، وهذه أدوات التحضير. وما معنى التحضير؟ التحضير هو طلب الأمر أو طلب الشيء في حث وإزعاج وإلحاح بخلاف العرض. العرض هو طلب الشيء برد سليم. هلا زيدا اكرمته، زيدا هنا منصوبه وجوبا، يعني لا يجوز رفعها بل يجب نصبها. لماذا؟ لاننا نقدر بعد هلا فعل، ويكون هذا الفعل هو الذي عمل في زيد الناصب. هلا اكرمت زيدا اكرمته، ولا نستطيع ان نرفع زيد، لا نستطيع ان نقول هلا زيد اكرمته على أن يكون زيد مبتدأ، لأنه إذا جعلنا زيد مبتدأ تكون هلا قد دخلت على الأسماء وهذا لا يجوز. نصدق. وأما وجود النصب ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل كأدوات الشرط والتحضير، كقولك بالنسبة إلى أدوات الشرط إن زيدا رأيته فأكرمه، إن أدوات شرط حرف شرط زيدا منصوب، لماذا؟ لأننا نقدر بعد إن الشرطية سأل إن رأيت زيدا رأيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته أيضا زيدا منصوب لأننا نقدر بعد هلا سأل حتى ينصب زيد. وكقول الشاعر لا تدعي إن منفسا أهلكته، لا تدعي إذا أنفقت أموالي أنفقت الذهب والفضة فإنني أستطيع على تحصيلها بعد ذلك، ولكن ادعي إذا أنا أهلكته، لا تدعي إن منفسا أهلكته، فإذا أهلكته فعند ذلك فادعي. أين الشاهد؟ إن منفسا أهلكته، إن منفسا أهلكته فلا تدعي، واضح؟ فهنا منفسا اسم متقدم وأهلكته، فعل متأخر عمل في ضمير الاسم المتقدم، وهذا الاسم المتقدم وهو منفسا أصبح منصوب ويجب نصبه لأنه تقدمت عليه إن الشرطية، وإن الشرطية لا يأتي بعدها إلا فعل، فنقدر بعدها فعل قد عمل في منفس النصب، يعني لا تدعي إن أهلكت منفسا أهلكته. وأما وجوب الرافع ففي الآن نأتي إلى الحالة الثالثة، الحالات الخمس، وهي وجوب الرافع. يجب الرفع في حالتين، يجب الرفع في حالتين، لكن ابن هشام لم يذكر إلا حالة واحدة فقط. أنا سأذكر الحالة التي ذكرها ابن هشام، وإذا أردت أن أذكر الحالة الثانية لا بأس. نعم، يجب الرفع في عكس حالة وجوب، في عكس حالة وجوب النصب. متى يجب النصب؟ خلينا نرجع يا أخي، متى يجب النصب؟ يجب النصب إذا دخل على الاسم المتقدم أداة لا تدخل إلا على الأفعال، سأصب الأفعال أحسن. هنا نقول في وجوب النصب، في وجوب الرافع نقول يجب رفع الاسم المتقدم إذا دخلت على الاسم المتقدم أداة لا تدخل إلا على الأسماء، أو قل على حسب تعبيرك وتعبير الكتاب خاصة بالاسم، أداة خاصة بالاسم، يعني أداة لا تدخل إلا على الاسم. مثال إذا التجائية، إذا التجائية هذه أداة لا تدخل إلا على الأسماء، فإذا قلت خرجت فإذا زيدان يضربه عمرو، خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، أين الاشتغال؟ أين الجملة؟ زيد هذا اسم متقدم، يضربه عمرو هذا فعل متأخر عمل في ضمير الاسم المتقدم وهو الها، يضربه، وأين فاعل الفعل؟ وهو عمرو. هذا الاسم المتقدم وهو زيد تقدمت عليه أداة لا تدخل إلا على الأسماء وهي إذا إذا التجائية، فلا نستطيع أن نقدر بعد إلى التجائية فعل، وإذا لا نستطيع أن نقدر بعد إلى التجائية فعل إذا يبقى الاسم مرفوع على أنه مبتدأ، وما بعده يعني الجملة التي بعده تكون خبرا، وهذا فهنا يجب الرفع. وكذلك يجب الرفع في حالة ثانية لم تذكر هنا وإنما ذكرت في الألفية، هذه الحالة الثانية إذا جاء بعد الاسم، مو قبل الاسم، إذا جاء بعد الاسم أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، زيد ما ضربته زيد ما ضربته، فزيد هذا الاسم المتقدم، ضربته هذا الفعل المتأخر، عمل في ضمير الاسم المتقدم وصار اشتغال. جاء بعد زيد أداة وهي مثلا ما النافية، زيد ما ضربته، يقولون ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. فضربته لا يعمل في ماذا؟ في زيد، لا يعمل في زيد. إذا لا يعمل في زيد هل يستطيع أن يفسر عامل في زيد؟ إذا ضربته لا يستطيع أن يعمل، يعني لو حدثنا لها من ضربته وسلطنا ضربت على زيد قلنا زيد ما ضربت، ضربت لا تعمل في زيد لأنه وجد حاجز، ما النافية تتلاقي فيه، ما بعدي لا يعمل فيما قبلي، فضربت لا تستطيع أن تعمل في زيد، وقلنا أنها لا تستطيع أن تعمل في زيد، فمن باب أولى أنها لا تستطيع أن تفسر عاملا يعمل في زيد، لأن فاقد الشيء لا يقصي، الذي لا يعمل لا يفسر عاملا. واضح كيف؟ الذي لا يعمل في زيد لا يستطيع أن يفسر عاملا يعمل النصب في زيد. وأما وجود الراس ففيما إذا تقدم على الاسم، طبق يا أخي على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية كإذا الفجائية كقولك خرجت فإذا زيد يضربه عمر، فهنا أو فهذا يعني زيد لا يجوز فيه الناس لأنه يقتضي تقدير الفعل، لأن النص يقتضي أن تقدر الفعل قبل الاسم يعني قبل زيد، وتدخل إلى الفجائية على الفعل، وإذا الفجائية لا تدخل على الفعل وإنما تقتصر بالدخول على الجملة الاسمية، وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية، فلا يجوز أن نقدر بعدها فعل حتى ينصب زيد، وبذلك يبقى زيد مرفوع وجوبا. والحالة الثانية زيد ما ضربته، هذه الحالة ما موجودة في الكتاب، إذا صرت تكتبها اكتبها. الحالة الثانية إذا جاء بعد الاسم المتقدم أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، كما النافية في قولك زيد ما ضربته، فما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فضربته لا تعمل في زيد، وبذلك لا تستطيع أن تفسر عاملا يعمل في زيد الناصب، فلا يجوز لنا أن نقدر عامل يعمل في زيد الناصب، وبذلك يبقى زيد مرفوع على أنه مبتدأ وجملة ما ضربته تكون خبر. نعم. متى يتساوى الوجهان؟ متى يتساوى الحالة الرابعة؟ متى يتساوى الوجهان؟ يقول يتساوى الوجهان في حالة واحدة، وهي إذا كانت الجملة التي فيها الاسم المتقدم والفعل المتأخر الذي اشتغل بضميره، إذا كانت هذه الجملة جملة الاشتغال، سميها جملة الاشتغال، إذا كانت هذه الجملة محطوطة على جملة كبرى، محطوطة على جملة كبرى، جملة كبرى ما معناها؟ جملة كبرى يعني أن تكون الجملة الكبرى، ما هي الجملة الكبرى؟ أن تكون مكونة من مبتدأ وهو اسم، ومن خبره، والخبر يكون جملة ثانية، فالجملة الكبرى
صدرها اسم وعجوزها كيف هكذا زيد قام ابوه
الجمله تقدر تسمى لانه اذا لاحظناها من صدرها من الامام صار الجمله
زيد قام ابوه اذا لاحظناها من زيد
زيد مثل قام ابوه خلاص
اذا لاحظنا فقط قام ابوه
صار الجمله تقدر هذه تسمى جمله كبرى ذات وجهين ذات وجهين ذات وجهين امالا يعني اذا جئت اليها وانظرت اليها من الامام صارت تاليه اذا انظرت اليها من الوسط صارت تاليه
فجمله الاشتغال اذا كانت معطوفه على الجمله الكبرى
يجوز في الاسم المتقدم الرفع والنصب في التساوي
فيجوز ان تقول زيد قام ابوه وعمر اكرمته
هاي جمله اشتغال عمر اكرمته عمر اكرمته عمر اسم متقدم اكرمته سؤال متاخر عملت بضمير الاسم المتقدم واضح
هذه جمله اشتغال عمر اكرمته معطوفة تقدم عليها حرف عطف وهي الياض حرف العطف مسبوق بجملة كبرى فإذا جعلت أمر مرفوع قلت أمر أكرمته قلت جملة اسمية أمر أكرمته
تكون جملة اسمية
فتعطفها على الجملة الكبرى كلها على الجملة الاسمية على زيد قام أبوه
فيكون من باب عطف الجملة الاسمية على الجملة الاسمية
أما إذا قلت عمرا أكرمته وجعلت عمرا منصوبا بفعل محذوف وجودا فأصبحت جملة فعلية يعني جملة عمرا أكرمته تصبح جملة فعلية يعني أصلها أكرمت عمرا أكرمته فتعطفها على ماذا؟ تعطفها على عجز الجملة الكبرى على الجملة الفعلية الموجودة في الجملة الكبرى وهي قام أبوه ما قلنا الجملة الكبرى مكونة من جملة اسمية وجملة فعلية ها زيد قام أبوه فعمرا أكرمته أعطفها على قام أبوه فتكون جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية
وهذا جائز أو غير جائز؟
جائز فإذا لاحظنا العطف على الجملة الإسمية
يكون عمر مرفوع عمرين أكرمته أعطف على زيد قام أبوه
وإذا جعلت عمر مرفوع فبلحاظ العطف على
على قام أبوه كيف صار
مصدق وأما الذي يتساوى فيه وأما الذي يستويان فيه
يعني يستويان فيه يتساوى فيه الرفع والنصب يستويان يعني يتساويان
فضابطه أن يتقدم على الاسم
وين الاسم يا أخي خلينا نشير إلى أولا
عمرا أكرمته هذا الاسم يتقدم على الاسم عاطف عاطف يعني حرف عاطف
عمرا أكرمته
خلي قدم على عمر و وعمرا أكرمته هذا العاطف هذا حرف العاطف مسبوق بجملة فعلية
وين الجملة الفعلية قام أبوه وعمرا أكرمته أحسنت
هذه الجملة الفعلية مخبر أو مخبر بها يعني هي خبر
مخبر بها يعني هي خبر
هي خبر عن اسم قبلها
عن ماذا عن زيد
كقولك زيد هذا هو الاسم المبتدأ المرفوع أخبرنا عنه بقام أبوه الواو هذا يسمى عاطف عمرا أكرمته هذا جملة اشتغال وذلك واضح الآن؟
نعم
هذا أي يتقدم على الاسم عاطف الاسم يعني عمرو عاطف يعني الواو مسبوق بجملة فعلية يعني قام أبوه مخبر بها عن اسم قبلها يعني عن زيد وذلك
لماذا يقول لا يجوز الإجهاد ويستريء الإجهاد الرفع والنص؟ وذلك لأن زيد قام أبيه جملة كبرى، يعني جملة كبرى ذات وجهين، أبعد ذو الله عن ذات الوجهين أو عن ذو الوجهين، فجملة كبرى ذات وجهين يعني لها وجهان، يعني إذا أضعت إليها من الأمام فهي فيه بجواء الإثم، وإذا أضعت إليها من العجز أو من البطط فهي فعليه، فلها وجهان، لها وجهان. ومعنى قولي كبرى أنها جملة في داخلها جملة، جملة في جملة، جملة في ضمنها جملة، هذا معنى الكبرى، يعني جملة في جملة. ومعنى قولي ذات وجهين، ذات وجهين يعني أنها اسمية الصدر، يعني إذا نظرت إليها من الصدر فمن وجهها وجه الصدر هي اسم فعلية العجز، يعني الذل، فعلية الذل. فإن راعيت صدرها، يعني إذا لاحظت صدرها وهو الإيه، وأردت أن تعطف على الإيه على صدرها، رفعت عذرا وقلت ماذا قلت؟ زيد قام أبوه وعمر أكرمته، فتجعل عمر أكرمته معطوف على الجملة الإسمية، يعني على كل الجملة، على زيد قام أبوه. وكنت إذا رفعت عمر قد عطفت جملة اسمية وهي عمر أكرمته على جملة اسمية، يعني على زيد قام أبوه. وإن راعيت عجوزها، راعيت عجوزها يعني ماذا؟ يعني وإن لاحظت عجوز الجملة الكبرى وهي قام أبوه، نقلنا أنها في العجوز جملة فعلية، وإن راعيت عجوزها نصبته، يعني نصبت عامر. وكنت قد عطفت جملة فعلية وهي عمرا أكرمته، لأن عمرا مفعول به لفعل المحذوف الجملة الفعلية. وكنت قد عطفت جملة فعلية وهي عمرا أكرمته، عمرا منصوب بفعل محذوف تقدم عليه، فإذا جملة فعلية على جملة فعلية وهي عجز الجملة الكبرى وهي قام أبوه، قام أبوه جملة فعلية، يعني هكذا. وعمرا أكرمته، فعمرا أكرمته تعطف على قام أبوه، فالمناسبة حاصلة، يعني المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه حاصلة على كلا التقديرين، على كلا التقديرين، معنى على أنك على التقدير تقدير رفع عمر، فإن المناسبة جملة اسمية تعطفها على زيد قام أبوه جملة اسمية، أو إذا نصبت عمر وقلت عمرا أكرمته فالمناسبة حاصلة، لأنك تعطف عمرا أكرمته على ماذا؟ على قام أبوه
وهو عجز الكبرى.
نعم، يقول فاستوى الوجهان. الآن نأتي إلى ترجيح الراء، وهي الحالة الرابعة، سواء صاحب الكتاب حال خمسة. ليش؟ يقول لأنها هي إذا فقدت الحالات الأربع تتعين الحالة الخامسة، يعني إذا لم يترجح نصب الاسم، واضح؟ يعني لم يكن الفعل فعل طلبي، ولم يكن الجملة مسبوقة بجملة فعلية، ولم تكن داخلة على الاسم أداة الغالب أنها تدخل على ترجح النصب، إذا لا يترجح النصب، ولا يجب النصب لأنه لم تدخل على الفعل أداة الغالب أصلا، أداة دائما تدخل على الأفعال فلا يجب النصب، ولم يجب الرفع لأنه لم تدخل على الاسم المتقدم أداة دائما تدخل على الأسماء فلا يجب النصب، ولا يتساوى الوجهان لأنه لم يتقدم على الاسم جملة كبرى ذات وجهين. إذن إذا انعدمت الحالات الأربع فعين الحالة الخامسة وهي ترجيح الراء، كقولنا زيد ضربته، زيد ضربته هنا يترجح الراء، لماذا يترجح الراء؟ لأنه لا يوجد سبب ترجح النص، سبب ترجح النص ما موجود، ولا سبب وجود النور ولا سبق وجود الراق ولا سبق تساوي الوجهين. وأما الذي يترجح فيه الراق فما عدا ذلك. واضح ما عدا ذلك ما معناه؟ يعني إذا لم توجد الحالات الأربعة. فقولك زيد ضربتم، زيد ضربتم، هل فيها مرجحات؟ هل فيها أسباب مرجحات النار؟ لا، ولا وجود النار، ولا وجود الراق، ولا أسباب الوجهين. واضح. فزيد مبتدأ وضربتم جملة مكونة من فعل فاعل مفعول به في محل رفع خبر. قال الله تعالى: جنات عدن يدخلونها. جنات الأرجح أن تلقى، يعني ويجوز أن تقول جناتي بالنص، يجوز، لكن الأرجح رفع جنات على أنها مبتدأ. جنات عدن مضاف مضاف إليه، جنات مبتدأ وهو مضاف وعدن مضاف إليه، يدخلونها فعل وفاعل ومفعول به، يدخلون يدخلون فعل مرفوع وعلى طرفه مثل النون والواو فاعل والجماعة والهاء مفعول به. هذه الجملة المكونة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر للمبتدأ يعني جنة. أجمعت سبعة القراء على رفع يعني على رفع جنة. وقرئ شاذا بالنصب، وإنما يترجح الرفع في ذلك لأن الرفع هو الأصل، لأن الرفع هو الأصل ولا مرجح لغيره. لا يوجد أسباب ترجح النافي ولا يوجد أسباب توجب النافي ولا يوجد أسباب توجب الرفع ولا توجد أسباب نعم يتساوي الوجهين. اذا يترجح الامر وهو الرافع. لكن مثلا كل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء فعلوه في الزبر، هل هذا من باب الاشتغال او لا؟ تعال معي نطبق تعريف الاشتغال على هذا المثال. كل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء هذا اسم المتقدم، فعلوه في الزبر هذا فعل متأخر، فعلوا عمل في ضمير الاسم المتقدم، فعلوه عمل في الهاء، والهاء تعود على ماذا؟ على الاسم المتقدم وهو كل شيء. إذن هذا من الاشتراك، حسب الدار من الاشتراك. يقول ابن هشام هذا ليس من الاشتراك، أجيب هذا ليس الاشتراك، تعريف واضح ينطبق عليه. كل شيء كله مبتدا وهو مضاف وشيء مضاف إليه، فعليه هذا فعل متأخر، عمل في ضمير الاسم المتقدم وهو الهاء. يقول إذا لاحظت الناصب فيكون من باب الاشتغال. لكن تعال معي يا أخي لاحظ المعنى. ماذا قلنا في تعريف الاشتغال؟ قلنا أن يتقدم اسم ويتأخر فعل عامل في ضمير ذلك الاسم المتقدم. ما انتهى التعريف، منه إلى هنا وسكتنا. لا، أنت طبقت هذا التعريف فقط، هذا تعريف ناقص، طبقت هذا التعريف الناقص على كل شيء فعلت الزبر. وافق التعريف، إذا وافقت التعريف ستجد بأن التعريف لا ينطبق على هذه الآية. هذه آية يا أخي، آية لا ينطبق. كيف؟ نعم، أعيد التعريف، إذا تقدم اسمه، تقدم اسمه كل شيء، ويتأخر فعله، فعليه. عامل في ضمير ذلك الاسم المتقدم، عامل في الهاء. بحيث هنا المشكلة، لو جردنا الفعل المتأخر عن الضمير، يعني حذفنا الضمير وسلطنا الفعل على الاسم المتقدم لعمل فيه النوم. صحيح، يعني فعل كل شيء فعله في المسجد الصح يعمل، لكن ما هو المعنى؟ ماذا يصلح المعنى؟ يصلح المعنى أنهم فعلوا كل شيء في الزبور، أكلوا في الزبور، ناموا في الزبور، ماتوا في الزبور. الزبور هو كتاب، كل شيء يفعلون في الزبور. شنو معنى؟ يعني يكتبون في الزبور، يأكلون في الزبور، يتسبحون في الزبور، ينامون يعني كل شيء يفعلون في الزبور. هذا المعنى غير صحيح. كل شيء فعلون في الزبور يعني فعلوا كل شيء في الزبور، هذا غير صحيح. المعنى لا يستفيد، وإنما المعنى الذي تريده الآية ما هو؟ كل شيء فعلوه، كل شيء كل شيء فعلوه مثبت في الزبور، ثابت مسجل في الزبور. هذا المعنى الصحيح. أما يقول فعلوا كل شيء في الزبور، الزبور هو كتاب. يقول وليس منه يعني من الاشتغال قوله تعالى وكل كل شيء فعلوه، كل شيء كل شيء فعلوه مثبت في الزبور، ثابت مسجل في الزبور. هذا المعنى الصحيح. أما يقول فعلوا كل شيء في الزبور، الزبور هو كتاب. يقول وليس منه يعني من الاشتغال قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبور، لأن تقدير تفويض الفعل يعني فعلوه على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى، مو فقط أنه يعمل في لفظه الناصب. لا، الدين إذا ما أضطنا في التعريف السابق هذا القيد الآن أنا أضيفه، أقول بحيث لو جردنا عن فعل المتأخر من الضمير وسلطنا على الاسم المتقدم لعمل في لفظه الناصب أو في محله الناصب مع استقامة المعنى. هذا نضيف القيد، نضيف القيد. نلاحظ هذا القيد لا ينطبق على الآية. يقول لأن تقدير تفويض الفعل إذا خلطنا الفعل يعني إذا جردنا الفعل من الضمير فعلوه، جرد من الضمير هنا وصلته على كل شيء على ما قبله يعني على كل شيء، ما قبله يعني كل شيء، إنما يكون على حسب المعنى المراد، على حسب المعنى الذي تريده الآية. وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر، ليس هذا المعنى، حتى يصح تسليطه يعني تسليط فعلوا على ما قبله يعني على كل شيء، بل وإنما المعنى وكل شيء فعلوه يعني كل مفعول لهم، كل أعمالهم مسجلة وثابتة في الزبور. كل مفعول لهم يعني كل شيء فعلوه، كل شيء، كل شيء، شيء فعلوه، فعلوه هذا ماذا؟ هذا صفة لشيء، صفة لشيء، كل شيء، شيء موصوف بأنه مفعول لهم في الزبور، في الزبور يعني كائن في الزبور، ثابت في الزبور، حاصل موجود في الزبور. وإنما المعنى وكل مفعول لهم يعني وكل شيء فعلوه قد فعلوه ثابت في الزبور. واضح المعنى؟ وهذا المعنى وهو مخالف لذاك المعنى، ذاك المعنى يقول كل فعلوا كل شيء في الزبور، الزبور كتاب فعلوا فيه كل شيء، مزقوه وفعلوا فيه كل شيء، هذا ما يستقيم. وهذا المعنى يقول له كل شيء فعلوه مسجل في الزبور. إذن فالرفع هنا واجب، يعني رفع كل شيء، كل كل قد كل واجب لا راجح. والفعل المتأخر، الفعل المتأخر وهو فعله صفة للإسم، صفة لكل شيء، لا عامل في ضمير الإسم المتقدم. وإذا كان الصفات لا تعمل في الموصوف. صفة للإثم، فلا يصح له، يعني للفعل وهو فعلوه، أن يعمل فيه. أن يعمل في ماذا؟ أن يعمل في ماذا؟ أن يعمل في الإثم وهو كل شيء، لأن الصفة لا تعمل في الموصول. وإذا لا يصح أن تعمل فيه، كمل كمل تكمل عليه، وإذا لا يجوز أن فعلوه، لا يجوز أن يعمل في كل شيء، أن لا يستطيع أن يفسر، أن يفسر عاملا، أن يفسر فعلا، يعمل في كل شيء، يعمل في كل شيء النص. إذا غلط كل شيء مفهوم، ولا يكون أيضا من باب الاشتغال، وليس منه، يعني وليس من الاشتغال أيضا، أزيد ذهب به، أزيد ذهب به، ظاهره أنه ماذا من الاشتغال؟ اسم متقدم وهو زيد، فعل متأخر ذهب، عامل في ضمير الاسم متقدم وهو ها، لكن يقول ليس من الاشتغال، لماذا؟ لعدم انطباق التعريف. كملت ما كملت التعريف، بحيث لو شردنا ذهب به، ذهب به، لو جردنا ذهب من الضمير وسلطناه على زيد لعدم اقتضائه النص، مع ماذا؟ مع جواز التسليم، لأن ذهب فعل، ذهب فعل لا يحتاج إلى مفعول به، وإنما يحتاج إلى نائب فاعل. لو قلنا ذهب به فبه في محل ماذا؟ في محل رفع نائب فاعل، ماذا؟ فلو قلنا ذهب بزيد، زيد يكون في محل نصب مفعول أو في محل رفع نائب فاعل؟ نائب فاعل، أحسنتم، لأن ذهب ذهب فعل مبني مجهول يحتاج إلى نائب فاعل. فلو سلطنا ذهب على زيد وقلنا ذهب بزيد، فذهب لا يعمل في محل زيد الناصب، بل يعمل في محله الراف، وهذا خلاف تعريف الاشتغال. وليس من الاشتغال أزيد ذهب به لعدم اقتضاء ذهب الناصب مع جواز التسليط، مع جواز تسليط ماذا؟ تسليط ذهب، يعني ذهب لجردها من الها ذهب به، فذهب بزيد، فزيد لا يكون محلا منصوبا عندما يكون مرفوعا لانه ما فاعل. نرجع يا اخي المطبق الاتي، باب الاشتغال، باب الاشتغال، يعني هذا باب الاشتغال، باب الاشتغال خبر بمبتدا محذوف، هذا هذا مبتدا، باب خبر وهو مضاف، الاشتغال مضاف اليه. يجوز في نحو، يعني في مثل زيدا ضربته، او زيدا ضربت اخاه، او زيدا مررت به، يجوز ماذا؟ يجوز رفع زيد بالابتداء، يعني رفع زيد على انه مبتدا، فالجملة بعده خبر، الجملة وهي ضربته في المثال الاول، وضربت اخاه في المثال الثاني، ومررت به في المثال الثالث، في محل رفع خبر، واضح؟ وهذه الأمثلة الثلاثة واضح لماذا جاء بأمثلة الثلاثة، حتى يبين زيد ضربته، لأنه ضربته لو جردناها من الها وسلطناها على زيد لعملت في لفظ زيد المسلم، وزيد مررت به لو جردناها من الها وسلطناها على زيد لعملت في محله المسلم، وزيد ضربت أخاه ضربت أخاه لم يعمل في ضمير زيد وإنما عملت الملابس زيد. ويجوز نفضه يعني نفض زيد بإضمار ضربته المثال الأول زيدا ضربته تدمر يعني تقدر فعل وهو ضربته زيدا ضربته وبإضمار أهنته في المثال الثاني يعني زيدا ضربت أخاه هكذا تقول أهنت زيدا ضربت أخاه وبإضمار جاوزت في المثال الثالث جاوزت زيدا مررت به لأنك جئت بفعل متعدد وجاوزت ولا تستطيع أن تأتي بنفس الفعل المتأخر. وهذه الأفعال الثلاثة إضمار ضربت وأهنت وجاوزت حال كونها واجبة الحذف. هذه الأفعال الثلاثة يجب حذفها. وعندئذ إذا جاء زيد منصوب فالجملة المتأخرة لا موضع للجملة بعده لأنها جملة مفسرة. لا موضع يعني لا موضع لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. الآن ندخل في الحالات الخمس. ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه إذا كان الفعل المتأثر من أفعال الطلب مثل اضربه للطلب، يعني إذا كان الفعل للطلب. وبينا لماذا لماذا يترجح النصب؟ لأنه إذا جعلنا زيد مرفوع يقتضي أن اضربه تكون خبر، والجملة الإنشائية الأفضل أن لا تكون خبر بل كون الخبر خلاف القياس. ونحو السارق والسارق والسارقة تقطع أيديهما متأول، يعني هذا كلام متأول يعني محمول متأول لا متأول متأول يعني محمول على خلاف ظاهره
متأول
متأول يعني محمول على على خلاف الظاهر، يعني محمود على هكذا على أن السارق مبتدأ السارق معطوب الخبر محذوف، يعني مما يطلع عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فاقطعوا أيديهما قلنا جملة جديدة لا تعمل في الاسم من الجملة السارقة. أنا على قصده وعلى قول مجرد أن الفاء السببية الجملة التي بعد الفاء السببية لا تعمل فيما قبلها وعليه فلا تفسر عاملة في الكلام المتقدم. وفي نحو الأنعام خلقها لكم نصب الأنعام للتناسج يعني لعطف الأنعام على خلق الإنسان، يعني وخلق الأنعام خلقها لكم نصب هذه الجملة على وخلق الإنسان. وهذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه وما زيدا رأيته، يعني إذا تقدم على الاسم المتقدم أداب الغالب دخول بها على الأفعال مثل همزة الاستفهام أبشرا منا واحدا نتبعه الهمزة فقط على بشرا وما زيدا رأيته، واضح هنا ما إنما في فقط على زيد وما تدخل في الغالب على الأفعال لغلبة الفعل، يعني لغلبة مجيء الفعل بعد هذه الأدوات بعد همزة الاستفهام وبعد ما أنا فلا بد أن نقدر بعد هذه الأدوات فعل، وإذا قدر من الفعل يكون الاسم منصوب بشرا يكون منصوب وزيدا يكون منصوب. انتهينا من حالات ثلاث في ترجيح النصب. ويجب النصب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته لوجوده يعني لوجود مجيء الفعل بعد هذه الأدوات، يعني بعد أدوات الشرط مثل إن وبعد أدوات التحضير مثل هلا، فيجب أن نقدر ما بعد هذه الأدوات فعل وعليه يكون الاسم منصوبا بهذا الفعل. انتهينا من وجوب النصب. ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه أمر لامتناعه، يعني لامتناع مجيء الفعل بعد هذه الأداة يعني بعد إذا الفجائية، فلا نستطيع أن نقدر بعد إذا الفجائية فعل، فيجب أن يبقى الاسم مرفوعا زيد يبقى مرفوع على أنه مبتدأ لأن إذا الفجائية لا يأتي بعدها فعل حتى ينصب.
ويستويان الرفع والنصب في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته للتكافؤ، يعني لتكافؤ الوجهين، لتكافؤ الرفع والنصب. فإذا رفعت عمر فتعطف عمر أكرمته على زيد قام أبوه، وإذا نصبت عمر فقلت عمرا أكرمته تعطف عمرا أكرمته على قام أبوه، على عجز الجملة الكبرى. وليس من الاشتغال وكل شيء فعلوه بالزبر، واضح؟ لأنه لا ينطبق عليه تعريف الاشتغال وفعلوه، ليس عاملا في ضمير كل شيء ومشتغلا عن كل شيء بضميره، بل فعلوه صفة لكل شيء، والصفة لا تعمل في الموصوف فلا تفسر عاملا. وليس من الاشتغال أشيء ذهب به، لأن ذهب به لو طلقنا على زيد لا يعمل في محل زيد الناصب، بل يعمل في محل زيد الرافع، لأن ذهب تحتاج إلى نائب فاعل، وزيد عندما نقول ذهب بزيد زيد يكون في محل رفع نائب فاعل. هذا ما لزم، وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن باب الاشتغال. شغلكم الله بالإيمان وطاعة الرحمن، استغفر الله لي ولكم والحمد لله.